الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 60 من فتح العليم. قال: وقد وهب السودة رضي الله عنها ليلتها لعائشة رضي الله عنها لما خشيت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. على هذا فحديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9، فكنا يجتمعنا كل ليلة في بيت التي يأتيها، فكان في بيت عائشة. فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت: هذه زينب. فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتها حتى استخبتها. وقيمت الصلاة، فمن رأى أبو بكر على ذلك سمع أصواتهما فقال: أخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحث في أفواههن التراب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة: الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، فيجي أبو بكر فيفعل بي ويفعل. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا وقال: أتصنعين هذا؟ قال الشوكاني رحمه الله: في النيل فيه دليل على أن القسمة كانت بين 9، ولكن المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين 8 من نسائه فقط، فكان يجمع لعائشة يومين، يومها يوم سودة الذي وهبته لها، ولكل واحدة يوما انتهى. واختلف العلماء في أفضلهن، فذهب قوم إلى تفضيل خديجة رضي الله عنها لسابقيتها ونصرتها في بداية الدعوة ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها، حتى أنه كان يكرم صديقتها وكان يقول: كانت وكانت وكان لي منها الولد، يخبر منزلتها عنده. وبشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة ببيت من قصب بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وذهب قوم إلى تفضيل عائشة رضي الله عنها لعلمها ولحب النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سأل وعمر بن عاص من أحب الناس إليه، قال عائشة: أخرجه مسلم. وحديث أبي موسى: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وغير ذلك من فضائلها و رضي الله عنها وأرضاها. والذي نختاره هنا ما ذكره ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، قال رحمه الله: منها أيوة من المفاضلات أنه سئل عن خديجة وعائشة أم المؤمنين أيهما أفضل، فأجاب بأن سبق خديجة وتأثيرها في أول الإسلام ونصرها وقيامها في الدين لم تشرك فيه عائشة ولا غيرها من أمهات المؤمنين، وتأثير عائشة في آخر الإسلام وحمل الدين وتبليغه للأمة وإدراكها من العلم ما لم تشرك فيه خديجة ولا غيرها مما تميزت به غيرها. فتأمل هذا الجواب الذي لو جئت بغيره من التفضيل مطلقا لم تخلص من المعارض انتهى. هذا اختيار شيخ الإسلام أيضا، هذا اختيار شيخ الإسلام، لكننا في الأخير نقول بما ذكره ابن الملقن رحمه الله من أن خديجة سلم عليها الله، وعائشة إنما سلم عليها جبريل عليه السلام. خديجة بشرت بالجنة صراحة، وعائشة تبشيرها بالجنة ضمنا. خديجة رضي الله عنها من السابقات الأولات، وعائشة رضي الله عنها كانت بعد ذلك، نعم يعني كانت على الإسلام من أول يوم، لكن لخديجة رضي الله عنها من الفضل ما يدل على عظيم شأنها. ومع ذلك كلهن زوجات فضليات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي معرفة حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رد على الروافض قبحهم الله والخوارج الذين يتنقصون زوجاته لا سيما عائشة، حتى إن الروافض قاتلهم الله عز وجل يتهمونها بما برأها الله عز وجل منه. قال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إلا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة الشهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا يصبح ولا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين ذكر هذه القصة والبراءة ولا يجادل بعد ذلك إلا ناقم على الإسلام وأهله. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهم فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بعدما أنزل الحجاب فأنا أحمل فيها هودجي وأنزل فيه مسيرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت من شاني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقدي من جزع ظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فحملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. قالت وكان النساء إذ ذاك خفاف لم يهبلن ولم يغشهن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا ووجدت عقدي أظنهم كانوا أقوياء إلا لو كانوا مثلنا سيجد الأثر لو كانوا في قوتنا سيجدون الأثر لكن أظن كانوا في قوة شديدة بحيث أنهم يشعرون ألا شيء كأن عندهم أمر عادي وإلا سبحان الله يعني امرأة تفقد من داخل هودج ولم يتفطن لها وشيء أراده الله شيء أراده الله رفع لدرجاتها وخصة لمن يتكلم فيها وابتلاء للمؤمنين ابتلاء للمؤمنين الله عز وجل عصم المؤمنين. انظر إلى القول الأول لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا قالوا هذا في ماذا في أبي أيوب وزوجته قالت له يا أبا أيوب أكنت تظن هذا في فوالله لعائشة أتقاعف مني يعني كان قولهم براءة عائشة لم يقبلوا قول المشركين قول المنافقين لكن لله حكمة. قال فلم يستنكر القوم فقل الهودج حين رحلوا فرفعوا وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدوني فأرجعون إلي فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. وهذا أيضا من فقهها لو تحركت يمين يسار ربما تضيع. وكان صفوان ابن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علي فاستيقظت فاسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي والله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي حتى أناخ راحلته فوطى على يديها فركبتها فانطلق يقود الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغيرنا في نحر الظهيرة فهلك من هلك في شاني. وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي ابن سويل فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف أتيكم فذاك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعد ما نقهت. يعني المرأة إذا مرضت تفرح من زوجها بكلمة الله عافيك وهكذا بوضع يدها وبتقريب شيء من العصير لها إحسان إليها وربما عافاها الله يعني لأن الدواعي تشد القوى إذا قويت نفسيتها ضعف المرض لكن حين يدخل الزوج وزوجته مثلا مريضة وهو معرض عنها يزداد مرضها ربما تقول هذا ما يريدني إلا إذا كنت بخير وهذا كذا وهذا كذا فهذا يعني أمر رأته عائشة لما لم يلتفت إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة تعجبت من ذلك لعلمه بلطفه ورأفته وشفقته. قالت: وخرجت معي أم مصطح قبل المناصب وهو متبرزنا ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا، يعني يعتبرونها عيب، كانوا يعتبرونها عيب وضع الحمام داخل البيت، أما الآن أصبح كل بيت فيه حمام. وأما المدينة لابد منها، والريف لابد أيضا من الستر. أمر طيب، أمر طيب، وإلا لو كان الأمر على الماضي سيتعب الناس لا سيما مع الكثرة. يعني مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في موطن المسجد، الآن أين سيذهبون وأين سيقضون حوائجهم؟ لكن كان العرب يعني عندهم تنزه عن كثير من الأمور، يعتبرون العجم أصحاب يعني دناءة في بعض الأشياء، كيف يعني يبول داخل البيت ويبقى رائحة البيت؟ حتى بعض العرب كان يعني ينزه نفسه أن يستنجي بالماء، يرون الاستنجاء بالماء كيف أمس الأذى وكذا. حتى روي عن حذيفة أنه قال: أشم أذى في يدي حتى بعد الإسلام، ويرى عدم الاستنجاء بالماء. قال: وهي بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف، وأمها ابنته صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مصطح بن أثاثة بن عباد بن عباد بن المطلب. فأقبلت أنا وبنت أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرتها فقالت: تعس مصطح. فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ قالت: أيها النتاه، أولم تسمعي ما قال؟ قلت: وماذا قال؟ قالت: فأخبرتني بقول أهل الإفكي، فزدت مرضا إلى مرضي، فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، ثم قال: كيف أتيكم؟ قلت: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبوي، فقلت لأمي: يا أمتاه، ما يتحدث الناس؟ فقالت: يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرنا عليها. قالت: قلت: سبحان الله، وقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي واستشيرهما في فراق أهله. قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود، فقال: يا رسول الله، هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال: لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقها. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ قالت له: بريرة، والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول. انظر إلى كلام بريرة، كم جعل الله فيهم بركة، جعل الله فيهم بركة عظيمة. يعني كلام أسامة بن زيد كلام طيب على ما يعلمه من حال عائشة رضي الله عنها تزكية، وكلام علي رضي الله عنه في الجملة يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ضيق الله عليك، لا تشغل نفسك بامرأة. عليك أنه يقول: إن بقيت بقيت وإن ذهبت ذهبت. لكن بريرة جاءت بالأمر الذي وجد منه النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها البراءة، فقام مباشرة يقول: من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي؟ فقد يجعل الله بركة في بعض كلام، لأن أصحاب الريب يا أخوة يعرفون، صاحب الريفة يعرف في كلامه، يعرف في مشيه، يعرف في وجهه، بالذات لو فيه امرأة قبيحة في هذا الباب، يعني الإنسان تكون عنده قرائن، أو رجل قبيح في هذا الباب يكون عند الإنسان قرائن. فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. يعني ما هناك بدايات ولا ريبة، لأنه مستحيل الرجل مع امرأة هكذا فجأة، هذا حتى الزوجة ربما تحتاج معها بعض مقدمات. قال: فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من أخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقالت فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا، ولكن اجتهلته الحمية. فقال سعد بن أبي بن معاذ كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لا نقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكت وسكت. قالت وبكيت يومي ذلك لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم بكيت ليلة المقبلة لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، وأبواي ظنان أن البكاء فالق كبدي، فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي. قالت فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. قالت ولما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي، يعني لأن هذا الكلام أشد عليها من الكلام الأول، فلذلك إذا اشتدت المقولة على الحزين ربما يزداد حزنه بحيث يتوقف الدمع، حتى قالوا أن شدة الحزن يبتسم صاحبها، يبتسم ابتسام الحزن لا ابتسام الرضا، وهكذا ربما في شدة الفرح يبكي عينه تدمع عينه. هذه أشياء تتأثر بها الأبدان والقلوب. حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال، فقال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأم أجيب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حين حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترف أعرفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. قالت وأنا والله حين إذا أعلم أني بريئة وأن الله مبرئ ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل الله في شأني وحي يتلى، ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله فيها عز وجل هي بأمر يتلى. هذا دليل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو إقرار. ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت والله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، لو كان الأشياء رؤيا لطعن فيها هؤلاء الذين يردون الأخبار والأحاديث والآثار. الآن قد ردوا دلالة القرآن عليهم من الله ما يستحقون، عليهم لعنة الله تترى، ويقولون المراد بالمرأة ماريا وليس عائشة، يعني حتى يخرج عائشة من البراءة والفضل. قال فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمال من العرق في اليوم الشات من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت فلما سرع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أنه قال أبشري يا عائشة أما الله فقد برأك. فقالت لي أمي قومي إليه، فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي. قالت فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم 10 آيات، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات ببراءتي. قالت فقال أبو بكر وكان ينفق على مصطح لقرابته منه وفقره والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة، فأنزل الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، إلى قولها لا تحبون أن يغفر الله لكم. قال حبان بن موسى قال عبد الله بن مبارك هذا هذه أرجى آية في كتاب الله. فقال أبو بكر والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري ما علمت أو ما رأيت. فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع. وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها فهلكت في من هلك. قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول على شاتم الرسول فأما من سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال القاضي أبو يعلى من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم. فروي عن مالك من سب أبا بكر جلد ومن سب عائشة قتل. قيل له لما؟ قال من رماها فقد خالف القرآن لأن الله عز وجل يقول يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري سمعته القاسم بن محمد يقول لإسماعيل بن إسحاق أتى المأمون بالرقة برجلين شتم أحدهم فاطمة والآخر عائشة فأمر بقتل الذي شتم فاطمة وترك الآخر. فقال إسماعيل ما حكمهما إلا أن يقتلا لأن الذي شتم عائشة رد القرآن. وعلى هذا مضت سيرة أهل الفقه والعلم من أهل البيت وغيرهم. قال أبو السائب القاضي كنت يوما بحضرة الحسن بن زيد الداعي بطبرستان وكان يلبس الصوف ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويوجه بكل سنة 20,000 دينار إلى مدينة السلام على سائر ولد الصحابة. وكان بحضرته رجل فذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة فقال يا غلام اضرب عنقه. فقال له العلويون هذا رجل من شيعتنا. فقال معاذ الله انظر إلى المتقدمين وإن كان عندهم نوع بدعة لكن ليس مثل الروافض هؤلاء شر البرية من شيعتنا. فقال معاذ الله هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي صلى الله عليه وسلم خبيث فهو كافر فاضربوا عنقه. فضربوا عنقه وأنا حاضر رواه اللالكائي. قال رحمه الله وروي عن محمد بن زيد أخي الحسن بن زيد أنه قدم عليه رجل من العراق فذكر عائشة بسوء فقام إليه بعمود فضرب به دماغه فقتله. فقيل له هذا من شيعتنا من بني الآباء. قال هذا سمى جدي قرنا ومن سمى جدي قرنا قرنان أو استحق القتل فقتله يعني ديوث. وأما من سب غير عائشة من أزواجه صلى الله عليه وسلم ففيه قولان أحدهما أنه كساب غيرهن من الصحابة على ما سيأتي والثاني وهو الأصح أنه من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة رضي الله عنها. وقد تقدم معنى ذلك عن ابن عباس وذلك لأن هذا فيه عار وغضاض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذى له أعظم من أداه بنكاحهن بعده انتهى. ثم هل هن من آل البيت أم لا؟ اختلف في هذه المسألة على قولين. قال ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام واختلف في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله على 4 أقوال. فقيل هم الذين حرمت عليهم الصدقة وفيهم 3 أقوال للعلماء أحدها أنهم بنو هاشم وبنو المطلب وهذا مذهب الشافعي وأحمد في الرواية عنه. والثاني أنهم بنو هاشم خاصة وهذا مذهب أبي حنيفة الرواية عن أحمد واختيار بن القاسم صاحب مالك. والثالث أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب فيدخل بهم بنو مطلب وبنو أمية وبنو نوفل ومن فوقهم إلى بني غالب. هذا اختيار أشهب من أصحاب مالك حكاه صاحب الجواهر عنه وحكاه اللخمي في التبصرة عن أسبق ولم يحكه عن أشهب. وهذا القول في الآل أعني أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة هو منصوص الشافعي وأحمد والأكثر كان والأكثر نعم والأكثرين منصوص الشافعي وأحمد والأكثرين وهو اختيار جمهور أصحاب أحمد الشافعي. والقول الثاني أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم ذريته وأزواجه خاصة حكاه ابن عبد البر في التمهيد. قال في باب عبد الله بن أبي بكر في شرح حديث أبي حميد الساعدي استدل قوم بهذا الحديث على أن آل محمد هم أزواجه وذريته خاصة لقوله في حديث مالك بن نعيم المجمع مالك بن نعيم المجمر وفي غيرهما حديث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وفي هذا الحديث يعني حديث أبي حميد اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. قالوا فهذا تفسير ذلك الحديث ويبين أن آل محمد هم أزواجه وذريته. قالوا فجائز أن يقول الرجل لكل من كان من أزواج محمد صلى الله عليه وسلم ومن ذريته صلى الله عليه إذا واجهه وصلى الله عليه إذا غاب عنه ولا يجوز ذلك في غيرهم. قالوا والآل والأهل سواء وآل الرجل وأهله سواء وهم الأزواج والذرية بدليل هذا الحديث. والقول الثالث أن آله صلى الله عليه وسلم أتباعه إلى يوم القيامة. حكى ابن عبد البر عن بعض أهل العلم، وأقدم من روى عنه هذا القول جابر بن عبد الله، ذكره البيهقي عنه ورواه عنه سفيان الثوري وغيره، واختار بعض أصحاب الشافعي، حكاه عنه أبو طيب الطبري في تعليقه، ورجحه الشيخ محي الدين النووي في شرح مسلم، واختاره الأزهري. والقول الرابع أن آله صلى الله عليه وسلم هم الأتقياء من أمتي، حكاه القاضي حسين والراغب وجماعة. الصحيح أن زوجاته من أهله من حيث أنهن حر من الصدقة. وفي حديث زيد بن أرقم وزوجاته من أهل بيته، لكن الآن له عدة إطلاقات، الآن له عدة إطلاقات، يراد به أتباعه على ملته، ويراد به أهل بيته، ويراد به كذلك خواصه، لكن عند الإطلاق يراد به الأتباع. إلى هنا بارك الله فيكم، قد أخذ الوقت، لكن إن شاء الله مرة ثانية.